شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة، وحلقة اليوم أحدثكم بها عن الاختلاف في الأزمات. طبيعة الحياة أيها الإخوة أن الناس فيها مختلفون، يظهر هذا الاختلاف بشكل أظهر وأبين وأوضح، ذلك لأن الناس يقرؤون الأزمة التي تنزل بالأفراد أو المؤسسات أو بالمجتمع أو بالدولة قراءات مختلفة. مفيد جدا أن نتعرف على آداب الاختلاف بشكل عام وآداب الاختلاف في الأزمة بشكل خاص، وأن نطلع على بعض سلبياتنا إذا اختلفنا حتى نصحح هذه السلبيات. بداية أنا أفتتح بهذه القصة. يحكى أن ثلاثة من العميان دخلوا حديقة فيها فيل، أحبوا أن يكتشفوا ما هو الفيل، بدأوا يتحسسونه. خرج كل منهم يصف ما وجد. الأول قال: الفيل هو أربعة أعمدة على الأرض. الثاني قال: الفيل يشبه الثعبان تماما. الثالث قال: الفيل يشبه المكنسة. طبعا يبدو كل واحد تحسس وتلمس شيئا. فالأول الذي تحسس أقدام الفيل، قوائمه الأمامية والخلفية، قال: الفيل هو أربعة أعمدة على الأرض. الثاني الذي تحسس الخرطوم قال: الفيل يشبه الثعبان تماما. والثالث الذي مر بالذيل قال: كأنه المكنسة. هذه صورة للاختلاف بين الناس في قراءات الأشياء حتى لو كان الشيء واحدا. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله جل جلاله قادر على جعل ميول الناس واحدا، ورغباتهم متطابقة، وآمالهم متماثلة، لكنه جل جلاله لم يفعل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. المفسرون قالوا: لذلك. هذا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ بعضهم قال: ولذلك خلقهم، يعني للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبعضهم قال: للاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للاختلاف. وقول جامع قال: خلقهم للرحمة والاختلاف. إذن الاختلاف سنة موجودة، كونية موجودة، في هذه الأرض، لأن الحياة بالصورة الواحدة واللون الواحد والشكل الواحد تغدو قبيحة. تصوروا يا جماعة لو كان البشر كلهم يحبون اللون نفسه والطعام نفسه ولباس نفسه، كان صوتهم واحدا وشكلهم واحدا ولسانهم واحدا وحركاتهم واحدة ونظراتهم واحدة، يفكرون بالطريقة نفسها، لابد أن الأمر سيكون مملا إن لم نقل مميتا. الآن كذلك الأمر في طريقة تفكير الناس وتقييمهم لما يدور حولهم في واقع الحياة. فكثير من الناس يتحاور في الأزمات والابتلاءات والمصائب، الأب مع ابنه، الأخ مع أخيه، الصاحب مع صاحبه، ربما اتفقوا ربما اختلفوا في تقييمهم لما يجري أو في تصويبهم لما يقال أو تخطئتهم لما يعلن ويذاع. الآن حين يتفقون يسود جو من السكون ونوع من الرضا، وهذا شيء جيد، لكن المشكلة أيها الإخوة حين يختلفون ترتفع الأصوات، تنتفخ الأوداج، تحمر الحدق، وربما تكلم امرؤ منهم بكلام غير مرضي، وربما سلك سلوكا غير شرعي، مع العلم أن الكل متفق على أن الاختلاف بين البشر جزء من طبيعة الحياة وسنة ماضية فيها. لذلك فلا يتبرمن امرؤ من الخلاف ولا ينتظرن ذهابه، لأنه بذلك ينتظر ما لا يأتي وما لا يكون. من أسباب الاختلاف أيها الإخوة التفاوت في الفهم والإدراك للأشياء، والتفاوت في الأهداف والأغراض، والتفاوت في المواقف والمعتقدات. لكن أنا أريد أن أعرض لأبرز سلبيات الاختلاف. يعني نحن الحقيقة وكأن يعني الحلقة ستكون تفكيرا بصوت عال، سأفكر معكم في الموضوع. نحن في طبيعة مفردات الحياة التي تجري أمامنا يقع بيننا اختلاف في وجهات النظر، بس عندنا أحيانا سلبيات في التعامل مع هذا الاختلاف. أول سلبية فكرة إن لم تكن معي فأنت ضدي. هذه الفكرة أيها الإخوة خطيرة الحقيقة وشديدة ومؤلمة جدا في الاختلاف. موضوع الأبيض والأسود، موضوع الأعلى والأسفل، موضوع الصح والخطأ، هكذا في كل مفردات الحياة حتى في الأمور المباحات ليس صحيحا. فكرة إن لم تكن معي فأنت ضدي ليست صوابا. إذا اختلفت مع أحد في دائرة المباحات والاجتهادات فلا يصح أن تعاديه، لأنه لم يرضى كلامك ولم يقنع باجتهادك ولم يستسغ موقفك. العاقل من يحول العدو صديقا لا العكس. وإن تقسيم الناس إلى خائن وأمين، رأسمالي واشتراكي، معارض وموالي، يميني ويساري، مخلص ومأجور، أبيض وأسود، وهذه الثنائيات، من لم يكن من الأول برأيك فهو من الثاني، هذا التقسيم غير صحيح ومناف للحق. وقد اختلف الصحابة والفقهاء والمحدثون والمفسرون وما كانوا متضادين ولا متقاتلين. فمن لم يكن معك فليس ضدك بإطلاق، بل ربما كان ممن يحبك ويحب الخير لك، ولكنه لم يقتنع يا أخي بقولك أو بعملك أو بأدائك، بل قد يكون شديد الحزن عليك لأنه يراك على غير الصواب. إذن هذه الفكرة من لم يكن معي فهو ضدي واحدة من سلبياتنا إذا نحن اختلفنا. وأنا أتمناك أن يتسع صدرك، وأتمنى عليك أن تتسع دائرة قبولك للآخرين، حتى إذا خالفك امرؤ، حتى إذا خالفتك قريبة أو بعيدة، لا تحشريها في زمرة الأعداء والخصوم والأضداد. هذه أول سلبية من سلبياتنا في الاختلاف. السلبية الثانية عندنا سلبية الخلط بين الموضوع والشخص. هذا يعبر عنه أحيانا بشخصنة الأفكار، حيث تتحول كثير من ساحات الحوار إلى مواقع للفضائح والاتهامات والغيبة والنميمة وإشاعة السوء. فالخلط بين الموضوع والشخص واحدة من سلبياتنا إذا نحن اختلفنا. نحن عندما نختلف نناقش فكرة، نناقش مسألة، نناقش مبدأ بعيدا عن شخصنة هذه الفكرة أو المسألة أو المبدأ. ربما لا يعجبك شخص بفعاله أو بمقاله، لكن الفكرة التي يحمل أو التي يقدم أو التي يبسطها على ساحة الحوار والمناقشة، هذه الفكرة عالية. فأن تخلط بين الموضوع والشخص لأنك لا تحب الشخص فلا تقبل أفكاره، أو بالعكس لأنك تحب هذا الشخص تقبل منه الغث والسمين، هذا الخلط بين الموضوع والشخص واحدة من سلبيات الاختلاف إذا وقع بيننا. ترى صوت الحق ضائعا بين صيحات الهوى، وترى ضوء الحكمة خافتا وراء سحب الأضغان، ولا يصل المختلفون إلى حقائق مغنية في موضوع اختلافهم، وإنما يتيهون في الطعن ببعضهم، يذم هذا ويشتم هذا ويرمى بالأوصاف السيئات هذا، وتضيع الفكرة والقضية والمسألة التي بالأصل نحن اجتمعنا لأجلها أو اختلفنا حولها، ضاعت في شخصنة الأفكار. وهذه هي السلبية الثانية من سلبياتنا في الاختلاف. الثالثة أيها الإخوة من سلبياتنا في الاختلاف، السلبية الأولى كانت في إن لم تكن معي فأنت ضدي، والسلبية الثانية الخلط بين الموضوع والشخص، أما السلبية الثالثة فهي تدني لغة الحوار. أحيانا تجد في حوارات تعرض على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أحيانا تجد حوارات تعرض على الأقنية الفضائية، أحيانا حوارات ومقالات تكتب في مجلات وجرائد، أحيانا حوارات واقعية تحضرها أنت بين أصدقائك وزملائك أو بين أهلك وأرحامك. سامحني، ربما وجدنا تدنيا في لغة الحوار. من عيب الرجل ذي القدر الرفيع نطقه بالكلام الوضيع. قد تسمع في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الإذاعات والأقنية الفضائية كلاما دنيا في أثناء الحوار، أو عبارات بذيئة أو وصفا ممتهنا. والحق أن السب واللعن والطعن ليس من صفات الصالحين. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحاشا. يا جماعة يا شباب، لا يليق بكم بهذا الفم الذي يقرأ القرآن الكريم أن يخرج منه الكلام البذيء. لا يليق بهذه اليد التي تكتب بها الكلمات العاليات أن تكتب بها كلمات سافلات. روى البيهقي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. الله أكبر، إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش البذيء. في مصنف ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف الحليم ويبغض الفاحش البذيء. إذن الفحش والبذاءة ليست من صفات كمل الرجال. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الاختلاف في الأزمات في برنامج الناس والأزمة. والاختلاف كما سبق وسنة الله تعالى بين عباده في أرضه في الأوقات عامة، لكن الحقيقة في الأزمات يبرز هذا الاختلاف أكثر، لأن وعينا وفهمنا، لأن أهدافنا، لأن ما ننطلق به في تفسير الأزمة نختلف به بعضنا عن بعض. الاختلاف ليس مشكلة، لكن المشكلة كيف نتعامل مع هذا الاختلاف، والمشكلة أن ندرك سلبياتنا في الاختلاف. وكنت عرضت لثلاث سلبيات من سلبياتنا إذا نحن اختلفنا: من ليس معي فهو ضدي، هذه واحدة من سلبياتنا في الاختلاف، الخلط بين الموضوع والشخص، سلبية ثانية، تدني لغة الحوار. ثلاثة من أبرز سلبيات الاختلاف لا يقع فطن فيها. يقول أحد المفكرين: إننا بحاجة إلى تدريس أدب الاختلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، وتدريب الشباب والفتيات على ممارسة ذلك عمليا ليتحول إلى عادة وعبادة. إن أدب الخلاف مهم جدا، يحتاج إليه الحاكم ليحفظ حقوق رعيته حتى ممن يختلفون معه، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الناس كلهم، فحفظ حقوق المخالفين بالمدينة من اليهود والمنافقين. أدب الخلاف يحتاج إليه العالم ليحفظ حقوق الطلاب ويعدل بينهم ويحسن الظن باعتراضاتهم، ليربيهم على المسؤولية المستقلة وعدم الذوبان في شخصية الشيخ، ليخرج لنا سادة نبلاء نجباء لا مقلدين ضعفاء. أدب الخلاف يحتاج إليه الأب تحببا إلى أولاده وعذرا لهم فيما خالفوه فيه، وإدراكا أنهم صغار قوم كبار قوم آخرين. فأدب الخلاف نحن جميعا معنيون به، ونحن جميعا محتاجون إليه. الآن أنا سأعرض عليكم، بعد أن عرضت ثلاثة من سلبياتنا في الاختلاف، سأعرض لثلاثة من أهم آداب الاختلاف. الأدب الأول الإنصاف. أرجوك إذا اختلفت أو اختلفت مع القريب أو البعيد، مع الصديق أو الغريب، فكن منصفا، عدلا، صادقا. لا يحملنك يا أخي بغضه على ظلمه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يجرمنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا فيهم، حتى لو كنتم مبغضين لهؤلاء فاعدلوا فيهم واعدلوا معهم. الإمام البخاري روى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك أول شيء، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. الشاهد عند القول الإنصاف من نفسك، لو كان للآخر عندك حق، حق مادي أو حق معنوي في فكرة، يا أخي بالحوار الإنصاف أول سمة من سمات الإنسان العاقل والواعي، والحوار الناجح والاختلاف الناجح. أما إذا كان هناك ظلم للقريب أو للبعيد، أما إذا كان هناك اعتداء على أفكار الآخرين وعلى اختلافات الآخرين لمجرد البغض والشحناء التي بيننا، إذن سيتحول الاختلاف بيننا إلى قتال وتدمير. مرة سأل الإمام أحمد بن حنبل بعض الطلبة، قال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي كريب. أبو كريب هذا اسمه محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب كان مجايل للإمام أحمد بن حنبل، وكان بينه وبين الإمام أحمد شيء، والحقيقة كان أبو كريب محمد بن العلاء ينتقد الإمام أحمد في مسائل وينال منه. فأحمد سأل طلابه قال من أين جئتم؟ قالوا والله من عند من مجلس أبي كريب. قال أحمد اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. شيخ صالح يؤخذ منه العلم ويكتب منه. قالوا إنه يطعن عليك. قال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. قال طيب عم يطعن علي بس الرجل صالح الحقيقة وابتلي بي ولا زال يعني يتكلم في حقي. في إنصاف يا جماعة، يعني ترون الآن الإمام أحمد كان بإمكانه ما دام يبغض هذا الرجل إذن سينسف أفكاره كلها وينسف علمه كله وينسف مبادئه كلها، بس هو ما فعل هيك، ما عنده خلط بين الشخص والفكرة، لا، ما يحمله هذا الرجل شيء جيد، أخطأ في موضوع طعن به علي، لكن باقي أموره جيدة. إذن أول أدب من آداب الحوار يا جماعة الإنصاف. جاءتني إلى العيادة امرأة تشكو زوجها وبدأت تتكلم بكلام الحقيقة غير جيد يخص زوجها، فأنا أردت أن يعني أوقف هذا الكلام، فقلت لها إذا سمحتي حدثيني بأشياء جيدة في زوجك. هي ذكرت شيئا من الأشياء ليس جيدا في زوجها، قلت طيب حدثيني بأشياء جيدة في زوجك. سكتت قليلا ثم قالت لا يوجد فيه شيء جيد واحد على الإطلاق. قلت والله عجيب، إذا كيف تزوجتيه؟ كيف أنت رضيتي أن يكون لك زوجا وما في ولا شيء جيد؟ الإنصاف يا جماعة، إذا نحن اختلفنا ما معقول أنت إذا اختلفت مع زوجتك يا أخي وإذا ذهبتما باتجاه الطلاق، بس ما معقول أن تلغي كل محاسنها، وما معقول أنت أن تلغي كل محاسنه. وهكذا يعني إذا كنا في أزمة من آداب الاختلاف بيننا الإنصاف. هذا هو الأدب الأول. الآن الأدب الثاني من آداب الاختلاف عدم التعصب. اختلف معي لا بأس، خالفني لا بأس، لكن أرجوك لا تكن متعصبا لا لفكرة ولا لشخص ولا لحزب ولا لجماعة، لأن التعصب ذهاب بالهوى بعيدا عن العلم، سواء كان التعصب لمذهب فهو ليس محمودا أو لرجل أو لطائفة أو لحزب، لأن المتعصب أعمى لا يعرف أعلى الوادي من أسفله، إذ الحب يعمي ويصم. وقد يتحول المتعصب بالحرارة نفسها والقوة نفسها من محب إلى مبغض فيؤذي أكثر مما ينفع، فلا هو في الحب نفع ولا هو في البغض عدل. عن علي رضي الله عنه، ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حديث عند الإمام الترمذي، يعني سواء أحببت أو أبغضت فليكن الاعتدال، ولا تكن متعصبا لحبيبك أو متعصبا ضد بغيضك، ما يدريك لعل الأمور في يوم من الأيام تنقلب. والحق أيها الإخوة، من الخطأ أن تختصر أمة الحق في مذهب، أو أن تختزل في رجل، أو أن تحشر في حزب أو جماعة، بل الخير موجود في أمة الحق جميعها، والتعصب لبعضها دون بعض ليس من الصواب في شيء، بل هو مما يؤجج الأحقاد ويزيد الضغائن ويحول المختلفين إلى متفائلين تقودهم أحقادهم ويدفعهم عمى تعصبهم. عدم التعصب هو الأدب الثاني من آداب الاختلاف إذا وقع بيننا. أما الأدب الثالث الأخير الذي أحدثكم عنه في آداب الاختلاف فهو استعمال الصبر والرفق ما دام ذلك ممكنا. يا قومي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر شطر الإيمان، نصف هذا الإيمان أن تصبر، أن يصبر بعضنا على البعض، أن يصبر امرؤ على خلاف أخيه عليه، أن يصبر إنسان عند أزمة وشدة، وأن يستعمل الرفق ما دام ذلك ممكنا، لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره وما لا يعطي على سواه. في حلقة اليوم من الناس والأزمة تكلمت معكم عن الاختلاف في الأزمات، ذلك لأن الاختلاف سنة الله تعالى بين عباده، لكنه في الأزمات يظهر ويطفو على السطح بشكل واضح. إذا تعاملنا معه بشكل إيجابي أفدنا من الاختلاف حلولا مضافات كثيرات للخروج من الأزمة بأقل أضرار ممكنة، لكن الحقيقة إذا أسأنا استعمال الاختلاف فيما بيننا فإن الأزمة ستزيد وطأتها وطأة وشدتها شدة وعناؤها عناء. تكلمت عن 3 سلبيات من سلبيات الحوار نقع فيها، وهدف الكلام حتى نتجنب هذه السلبيات. أولها من ليس معي فهو ضدي، وثانيها الخلط بين الموضوع والشخص، وثالثها تدني لغة الحوار. كما تكلمت عن 3 آداب من آداب الحوار: الإنصاف وعدم التعصب والصبر واستعمال الرفق ما دام ذلك ممكنا. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، والجنة مأوانا ومآبنا، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرع أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا: أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.